أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الحالة الخامسة من حالات تعارض الضررين أو العلاقة بينهما، وقد عنوناها بالأمس، وخلاصة العنوان أنه إذا كان ضرر متوجها إلى شخص، هل له أن يدفعه عن نفسه بحيث يتوجه إلى الآخر؟ لا توجد جهة ثالثة، فيعد بدفعه عن نفسه موجها له إلى الطرف الآخر، أم ليس له ذلك؟ المحقق النائيني على الله مقامه الشريف جعل هذا من حالات تعارض الضررين، ومقصوده من التعارض كما صرح في ذي العبارة هي التزاحم. إذ الضرر متوجه إليه، بدفعه عن نفسه يكون متوجها إلى الغير، وحينئذ هكذا ضرر دفعه يسبب ضررا على الغير لا تشمله لا ضرر، التي هي قاعدة امتنانية على النوع على الأمة، كما تشملني تشمله. فيتعارض الضرران، وإذا تعارض الضرران فلا مجال لشمول لا ضرر لمحل الكلام، فالنتيجة هي عدم جواز دفع الضرر المتوجه إلينا إذا كان دفعه تسبيبا للإضرار أو لتضرر الآخر. لأن عدم جواز إتلاف مال الآخر أو التسبيب بالضرر له ثابت في الشريعة، ولا رافع له. هنا لا من ضرر ولا اضطرار حتى، لأن الكلام هو الكلام بالنسبة لي وله. طبعا كل الكلام كما قلت بالأمس بالأضرار المالية، أما إذا متوجه علي ضرر نفس وبدفعه عن نفسي بصير في ضرر مال، واضح جدا أنه يجوز لي ذلك. طيب، والعكس بالعكس أيضا مش محل نقاش، يعني إذا الضرر على النفس هناك واضح جدا أنه كذلك لا يجوز جزما. يعني اللي بيناقش النائيني ما بيناقش بهذا المصداق، مصداق النفوس والأعراض مثلا مع الأموال. طيب، وهذا الكلام من المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف واضح. هذا الكلام أشكل عليه المحقق صاحب المنطقة يا أخوان، وحب شوية تتابعوا إشكاله. طالما لفظه والذي نراه، وهو يرد على النائين أن المورد ليس من موارد التعارض، فإن مورد التعارض هو ما إذا كان لدينا حكمان متنافيان يترتب على كل منهما الضرر، بحيث لا يمكن تطبيق القاعدة بالنسبة إليهما، كمورد إدخال الدابة رأسها في القدر الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله، ونحن قدمنا الكلام فيه. ولا يخفى أنه ليس لدينا فيما نحن فيه حكمان كذلك، بل ليس هنا إلا حكم واحد، وهو حرمة توجيه السيل إلى دار الغير من جهة أنه إتلاف لماله وإضرار به، فلا ضرار تشمله بناء على أن الضرار إضرار. إجمالا لم يعوزنا الدليل في حرمة إتلاف مال الغير. طيب شو بصير؟ والذي نلتزم به في هذا المورد بمقتضى الصناعة هو جواز توجيه السيل إلى دار الغير، يجوز. ليش؟ مع ثبوت الضمان عليه. بيان ذلك أن حرمة الإتلاف أو إضرار الغير ضررية علي، فهو حكم ثابت محكوم لقاعدة شوف لا ضرر، فترتفع الحرمة بالقاعدة فيثبت هنا جواز توجيه السيل. نعم قد يقال إن حرمة الإتلاف وإن كانت ضررية إلا أن رفع الحرمة يستلزم الضرر على الغير بإتلاف ماله، يعني توجيه السيل نحو أرض الجار. ومن المعلوم أن لا حديث لا ضرر لا يتكفل نفي الحكم في مورد يستلزم النفي الضرر على الغير، إما لأجل الامتنان أو لغير ذلك مما هو ملاك نفي الضرر. وبعبارة أخرى ما بدي أقراها، ولكن نقول إن المفروض أن ضرر الغير المترتب على رفع الحرمة متدارك بالضمان، والتدارك يرفع صدق الضرر كما تقدم. ولو لم يرفع صدقه فمثل هذا الضرر المتدارك لا يمنع من شمول الحديث لهالطرف على حساب ذاك الطرف مع استلزامه للضرر على الطرف المقابل، ضرر المتدارك يعني، إذ لا ينافي ملاك رفع الضرر من امتنان أو غيره ما دام متدارك. جيد. هذا الكلام يا إخوان برمته لا يخفى أنه في جزء منه مبنائي وفي جزئه الآخر لا يخفى ما فيه. أما الجزء الأول اللي هو مبنائي فالكلام فيه هو الكلام في الحالة الرابعة بالأمر. أقول إما أن نبني على أن حكومة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية هي ناظر إلى خصوص الأحكام المنتسبة إلى الشارع التي تتسبب بالضرر، فهي لا تتكفل أي علاقة مع أحكام غير مجعولة أو إلى آخره. وإما أن نقول إن المراد من لا ضرر أي لا ضرر في شرعتي ومنهاجي مثل ما كنا نعبر. إن بنينا على الأول فكلام المحقق الروحاني صحيح، لأنه حينئذ لا يشمل الأحكام العدمية، يعني عدم الحكم مش حكم، ويختص بخصوص الأحكام الوجودية في ظرف تسببها بالضرر، يعني إطلاقها لحالات الضرر. بينما على الثاني لا إشكال ولا ريب في أن نفي وجود الضرر والضرار في الشرع والمنهاج لا يلتقي مع إعطاء مشروعية لضرر أو إضرار بآخر. هذا واضح جيد، هذا أولا. ثانيا، أنت ركزت نظرك سيدنا على خصوص نفي الضرر، نحن نقول لماذا لم تنظر إلى نفي الضرر ونفي الضرار في شقها الأول حتى على ذاك المبنى؟ في شقها الأول نفت الضرر بالنسبة إليه، في شقها الثاني نفت الإضرار ومشروعية الإضرار بالطرف الآخر، فلينتج نفس النتيجة، تعارض ضرر مع الضرار، يعني الصدر مع الذيل، صحيح أم لا؟ لكن هذا يتوقف على أن يكون هو مثلنا يبني على أن الضرار بمعنى الإضرار. أما لو كان يبني على مبنى صاحب الكفاية أن الضرار والضرر بمعنى واحد ما رح ينتج هذا الإشكال. لذلك أيضا دخلت في المبنى، يعني هذا الثاني جيد. ثالثا، نقول كيف أدخلت التدارك في فهم لا ضرر؟ انتبهوا يا أخوان شوي، هو ومن جرى مجراه صاحب المنطقة يقول بأن لا ضرار نافية للضرر في الأحكام التي تكون بإطلاقها ضررية، يعني نافية للإطلاق لحالات الضرر. نقطة أول السطر، لا ضرار لا تثبت حكما، تنفي حكما حالة كونه ضرريا، واضحة؟ جيد. إذن لا ضرار لا تثبت لزوم التدارك. لزوم التدارك يثبت بدليله الخاص، ولزوم التدارك اللي هو الضمان متأخر رتبة عن وقوع الضرر. بمعزل عن حكم إضراري بك أو إيقاع ضرري بك، أنا أمتى بينحك عن ضماني لمالك؟ بعد أن أتسبب بالضرر لك. نحن الآن نبحث في رتبة سابقة، في رتبة الموضوع لتلك الأحكام الثابتة بدليلها الخاص. ولذا لا معنى للزج بتدارك الضرر ونحن نبحث في رتبة سابقة عن أصل مشروعية هذا الضرر والإضرار، لأن هذا في رتبة الموضوع، ده في رتبة محلول المحمول، ونحن نسأل هل هذا الموضوع إيقاعه في الخارج جائز أم غير جائز. بتجي بتقلي بيجوز لأنه رح بدليل منفصل نثبت لزوم التدارك إلى وقع، يعني في طول وقوعه. لا مثل هذا الكلام، لكن في مرتبة المعلول صار خلصنا. جيد، إذا جئنا إلى هذا الأمر فالصحيح مش ما أجاب به، ولكن نقول الصحيح ما قاله. نعم قد يقال من أنه
إيقاع الضرر بالآخر تسبيبا
بالسد أمام الماء السيل الآتي إليه بحيث يتوجه حصرا إلى الجار. لا إشكال ولا ريب في أنه
يتسبب بالضرر على الجار.
جيد. لا ضرر
لا تجري إذا كانت تتسبب بضرر على آخر، لأن مشروعية نفي الضرر ثبتت بلا ضرر الامتنانية. وإذا كانت تتسبب بضرر على غير، يعني بخلاف الامتنان على الغير، يكفي للنفي عن الغير أن يكون خلاف الامتنان في حقه، حتى لو كنت تدارك له ضرره، مع أنه لا ننبغي زجه بالبحث. وعليه فالضرر واقع لا محالة. أما القول بأن الضرر المتدارك ليس ضررا فهذا أشبه بالخطابة حقيقة. يعني التدارك موضوعه ما هو؟ الإتلاف، التسبيب بالإتلاف. هذا التسبيب بالإتلاف من هنا انتزع عنوان الضرر، فهو موضوع لذاك المحمول. المحمول لا ينفي موضوعه. نعم بتقلي هو بعد التدارك لم يعد متضررا، عم تخط بين حدوث الضرر وبقاء الضرر في طول التعويض. واضح؟ ثم أكثر من هذا أنا أقول، نفس الحكم بتدارك الضرر يرفع الضرر، أو نفس التدارك خارجا امتثال الحكم هو الذي يرفع الضرر. لا إشكال ولا ريب أن الحكم بما هو هو ما بيشبه حدا. خسارتي على حالها بالتشريع، إنما ترتفع الخسارة بامتثال هذا التشريع. فنفس التشريع ليس تداركا، التدارك بامتثال هذا التشريع كما لا يخفى. على هذا الأساس الصحيح ما ذهب إليه المحقق الناريني رضوان الله عليه من أن لا ضرر لا تشمل، وأن الإنسان لا يجوز دفع ضرر عن نفسه بتوجيهه إلى الآخر. توجيهه مش أنه يحفر له حفيرة وحلاونين، توجيهه بمعنى أنه ما له مهرب إلا بالذهاب إلى الجار، كما لو كان جغرافيا بشكل هو جاي علي. جاي على هذا الأساس يطلع. نعود من جديد لقصة الولاية من قبل الجائر يا إخوان، مش نفس البحث الماضي. الجائر مرة يقول اسلب ماله وإلا أهدم دارك، جعلوه من قبيل توجيه الضرر إلى الغير، ولا يجب علينا دفعه عن الغير بتحميله لأنفسنا. وأنا شككت في هذا بالأمس، قلت هذا أوضح ما يكون من توجه الضرر إلينا، ونفعل ما يأمرنا به بإضرارنا بالغير لنرفع الضرر عن أنفسنا. مش مهم الصورة اللفظية، أنا باختياري أفعل. هذا تقدم بالأمس، بلاش نكرر. لو قال الجائر لك أريد منك 100 دينار وإلا قتلتك، أو وإلا هدمت دارك، أخذت سيارتك، ها؟ وأنا ما عندي 100 دينار. هو ما قال لي بدي من مالك الخاص، قال لي بدي منك. من مالك بترتبها بتجيبها بتطلعها الغاصب بياخذ سرقة، ما عنده مشكلة، ها؟ المهم انت بكره الصبح بدك تجيب لي على مكتبي 100 دينار، ها؟ خوه. طيب الضرر لمين متوجه هون؟ هون واضح ان الضرر متوجه لي. يجوز لي هنا ان ادفع الضرر عن نفسي
هذا التعطف واضح. يعني إذا الأول مردد هذا واضح، أدفع الضرر عن نفسي بتوجيهه إلى الغير. أنا ما عندي طريقة لأدفع الضرر وأحفظ سيارتي أو بيتي إلا بإني روح أسرق من مالك. أنا بعرف مصاريك وين محطوطين، ها؟ فيه أدخل إلى دارك وأسرق من دارك 100 دينار حتى أدفع الضرر عن نفسي. مقتضى كلام المحقق النائني وهو الصحيح أنه لا يجوز هذا العمل، لكن مقتضى كلام السيد الروحاني أنه يجوز لك أن تسلب ماله بس، ويجوز هذا الأمر. يعني مش عارف تدفع عن سيارتك لك بهالطريقة، بس يجوز لك وتعوض فيما بعد عليه ترجع تسدده إياه. ماشي يا أباها الوجدان الحر. لا عم نحكي صناعة هالسنة. إيه لا مش بس بالمثال. نفس الشيء. لا لا هو في الدفع في هو. قصدك بالمرة السابعة نفس الكلام، ما عنده فرق، ما بيقدر يفرق بالمثال. كيف بده يفرق؟ ايه صحيح صحيح ترتيب صحيح. طيب تبقى صورة ذكرت في المقام وهذه واضحة، خلصنا ما عرفت لا صورة ولا غير صورة. جيد، الحالة الثالثة يا أخوات، الحالة الثالثة والأخيرة التي تختم بها قاعدة لا ضرر، ما لو توجه ضرران إلى شخص واحد، ضرران متوجهان إلى شخص يدور الأمر بينهما، فما هو الحكم؟ هنا قسم السيد الخوئي رضوان الله عليه، ولم أرى هذا التقسيم عند غيره لذلك أنسبه إليه مع أنه تقسيم بديهي وواضح. قال إما الضرران مباحان، يعني إذا بده هو يوقعهما إما بيوقع هذا أو هذا، أو إذا بدهم يوقعوا فيه هذه يتجنب واحد منهم مش اثنين. مباح يعني لا في تعريض للهلاك حتى وجد عليه يتجنب، ولا إذا هو الفاعل في هلاك مطلق الإضرار بالنفس مش حرام مثلا مفروض، فهما مباحان. فإذا مباحان الضرران ويضران بنفسه أو يضر هو بنفسه بأحد النحوين، فله أن يختار. كون أحدهما أشق وأحدهما أسهل وكان هذا بيدخل بالحكمة مش بالشرعي، ها؟ ليش؟ لأنه الأشق جائز والأقل جائز، لا في إلقاء في النفس التهلكة ولا إطلاق عضو أساسي ولا هلاك نفس ولا، ومطلق الضرر ما حدا الحرام على إطلاقه هيك أن يضر الإنسان بنفسه، أو الصحيح عدم القول فيه بمهندس إذا وجد قائل فليك. جيد، في مثل هذه الحالة يقول سيدكو الصورة واضحة ما بتحكي لها. الصورة الثانية أن يكون أحدهما مباح، مباح بالمعنى العام يعني خلي يكون مكروه، المهم في إلزام، والآخر محرم. يقول أيضا هون واضح الصورة، يجب عليه أن يختار المباح مش المحرم كما لا يخفى. يعني إذا خيره المكره مثلا بين جرح نفسه جرحا عاديا وبين قطع إصبعه، قطع الإصبع حرام والجرح مباح جائز بمعنى عن الإكراه عنه وهو أكره على الجامع، أو توجه إليه خطران أحدهما يقتضي الهلاك والآخر يقتضي شيء يعني قابل للتحمل ومحرم. ماشي واضح جدا، لا مزاحمة بين الحرام والحلال، هذا كمان واضح سواء تحملا أو فعلا. هو يفعل بنفسه ذلك.
الحالة الثالثة ما لو كانا محرمين، وهنا إما أن يكون المحرمان على مستوى الأهمية عند الشارع واحد، أو لا يعلم وجود أهم ولا احتمال أهمية ولا قوة احتمال أهمية، ها؟ وهما إما متساويان واقعا وإما متساويان ظاهرا عندي. وهنا من الوضوح بمكان أن العقل يحكم بالتخيير، لأنه لا محيط له عن ارتكاب أحد المحرمين. أما حيث توجد مزية إما قطعية واقعية، كما لو كان أحدهما أهم، الأعراض أهم من الأموال مثلا، نفوس أهم من الأموال، أو وجد مرجح احتمالي، أحدهما محتمل الأهمية بس الآخر غير محتمل الأهمية، مرجح باب التزحم، كلاهما محتمل الأهمية بس قوة احتمال الأهمية في أحدهما أكثر من الآخر، ما دام يوجد راجح بعد لا تخير، لابد أن نختار راجح واضح حينئذ. وبهذا أتم السير الخوئي البحث، قال ما في داعي بعد للبحث واضحين هذول. وأما الأمثلة فهي كثيرة ونمشي عليها، لكن السيد السيستاني حفظه الله، وهو الوحيد اللي شفته معالج هالبحث، قد تعقب السيد الخوئي في هذه الكلمات، وهو ما نعقد له الدرس درس الغد إن شاء الله ونختم به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.